لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة نون، وتسمى سورة القلم، وهي سورة مكية وآيها 52 آية، وهي السورة 68 في ترتيب المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، نون بالسكون على الوقف، يعني بالسكون إذا وقفت نون، أما إذا وصلت فاختلف القراء، فمنهم من أدغم النون الثانية في هجائها في الواو، يعني نون والقلم عند الوصل، فأدغم النون الثانية في هجائها في الواو أبو بكر والمفضل وهبيرة وورش وابن محيط وابن عامر والكسائي ويعقوب، والباقون بالإظهار نون والقلم. ونون اسم للحرف المعروف قصد به التحدي أو هو اسم للسورة، يعني فالكلام فيه كالكلام على سائر الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد تكلمنا عليه مرارا. وقوله تعالى نون يعني قد يكون منصوبا بأذكر، أذكر نون، أو مرفوع خبرا لمحذوف. والقلم هذا قسم، القلم الذي يخط به، القلم الذي يخط ويكتب به. وما يسطرون يعني يكتبون، وما مصدرية أو موصولة. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. في تفسير قوله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون أقوال عدة، ما المراد بهذا القلم؟ فمن قائل القلم الذي يكتب به، ومن قائل القلم الذي يعني كتب الله سبحانه وتعالى به كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. فقال ابن عباس هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. وعن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصاني أبي عند موته فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال يا رب وما أكتب؟ فقال اكتب القدر، فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وقال قتادة القلم نعمة من الله تعالى على عباده، ويعني في القلم أقوال كثيرة جدا، وقد يعني تفصل فيها أفضل وأحسن تفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وذكر فيه أقوالا كثيرة جدا وفصل في هذا الأمر تفصيلا واسعا، فليرجع إليه من شاء. وللشعراء أيضا طولات وجولات في المفاضلة بين السيف والقلم أيهما أفضل، فهذه الموضوعات الأدبية الطريفة التي يكثر فيها كلامهم، ومنها قول الشاعر إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكتب المجد والكرم كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الجهر أن الله أقسم بالقلم. يعني فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم ولم يقسم بالسيف، فهذا يدل على شرف القلم على السيف. نون والقلم وما يسطرون، يعني وما يكتبون. إما المقصود يكتبون الملائكة حين يكتبون أعمال بني آدم، أو ما يكتبون يعني ما يكتبه الناس ويتفاهمون به ويحصل به البيان. وما يسطرون إما ما موصولة وإما مصدرية، يعني والقلم وما يسطرون إذا قلنا موصولة يعني ومسطورة فيهم، وإذا قلنا مصدرية والقلم وسطرهم. ويراد به كل من يسطر، أو المراد به الحفظ، على خلاف بين المفسرين في ذلك. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم، وهو نفي. ما أنت، ما هنا نافية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون، به شيطان في قولهم الذي قصه الله تعالى عز وجل في قوله، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيبا لقولهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك قيل برحمة ربك، والنعمة هنا الرحمة، ويحتمل أن النعمة هنا قسم. ما أنت بنعمة ربك، على أن الباء باء القسم، والتقدير ما أنت ونعمة ربك بمجنون. ما أنت ونعمة ربك بمجنون، لأن الواو والباء من حروف القسم. وقيل هو كما تقول ما أنت بمجنون والحمد لله، ما أنت بمجنون والحمد لله. وقيل معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك، كقولهم سبحانك اللهم وبحمدك، يعني سبحان الله والحمد لله. وقيل هو يعني كما في قولك أنت بنعمة ربك غافل، فمحل قول تعالى هنا ما أنت بنعمة ربك محل النصب على الحال، كأنه قال ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك، فتكون منصوبة على الحال. وإن لك لأجرا، أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة، غير ممنون أي غير مقطوع ولا منقوص. يقال مننت الحبل إذا قطعته، وحبل منين إذا كان غير متين. قال الشاعر غبتا كواسب لا يمن طعامها، يعني لا يقطع طعامها. وقال مجاهد غير ممنون يعني محسوب. وقال الحسن غير ممنون غير مكدر بالمن. وقال الضحاك أجرا بغير عمل. وقيل غير مقدر، وهو التفضل، لأن الجزاء مقدر والتفضل غير مقدر. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون جواب القسم، قصد به تكذيب المشركين في إفكهم المحدث عنه بآية فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وإن لك لأجرا، أي ثوابا على أذى المشركين واحتمال هذا الطعن والصبر عليه، غير ممنون يعني غير منقوص ولا مقطوع. قال ابن جرير من قولهم حبل منين إذا كان ضعيفا، وتقول قد ضعفت منته يعني قوته. أو وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير ممنون به عليك، زيادة في العناية به صلى الله عليه وسلم والتنويه بمقامه. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن جرير أي أدب عظيم. وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني كان خلقه كما هو في القرآن. وقال الرازي هذا كالتفسير لقوله بنعمة ربك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم قال وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا كالتفسير لقوله بنعمة ربك، والدلالة القاطعة على براءته مما رمي به يعني من الجنون، لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والفصاحة التامة والعقل الكامل والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة كانت ظاهرة منه صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها ينافي حصول الجنون، فكذب من أضافه إليه وضل، بل هو الأحرى بأن يرمى بما قذف به. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان. أحيانا الدين تأتي بمعنى الخلق، واضح إن هذا خلق الأولين أي دين الأولين، فيقول ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان، ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم كان القرآن، وقال علي رضي الله عنه وعطية هو أدب القرآن، وقيل هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم، وقال قتادة هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه، وقيل إنك على طبع كريم. وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب يسمى خلقا، لأنه يصير كالخلقة فيه، يعني إذا تأدب عليه فإنه يصير كأنه مفطور عليه وكأنه مخلوق به. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم. الخلق هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، ما يتخلق به ويجاهد نفسه ويربيها عليه، فهذا هو الخلق، ما يتخلق به من الأدب ويأخذ نفسه به، لأنه يصير كالخلقة فيه. أما ما طبع عليه الإنسان من الأدب فهو الخيم، والخيم بمعنى السرية والطبيعة، لا واحد له من لفظه، فيكون الخلق هو الطبع المتكلف، والخيم الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال وإذا ذا الفضول ظن على المولى وعادت لخيمها الأخلاق، أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. ثم يعلق القرطبي بعد ونقل الخلاف في المقصود بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم أصح الأقوال، كان خلقه القرآن. وسئلت أيضا عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى 10 آيات، وقالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك، ولذلك قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. وقال الجنيد سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى، وقيل سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. وقيل لأنه امتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال أدبني ربي تأديبا حسنا إذ قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فلما قبلت ذلك منه قال وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يعزه القرطبي إلى أي مصدر. وروى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البريء. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم. وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وقال هذا حديث صحيح غريب. وعن عبد الله بن مبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أكثرتهون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، والمتشدق الذي يتطاول على الناس ويبذو عليهم الكلام البذيء، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فهذه جملة من الحديث في يعني فضيلة حسن الخلق، وهو ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه الله تبارك وتعالى به. وفي الحقيقة هذه الآية لا أقول تحتاج شهورا ولا سنوات، تحتاج عمرا حتى يستطيع الإنسان أن يعطيها حقها من التأمل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أنه في يعني الوقت المتأخر هذا نشط بعض العلماء الأفاضل فجمع موسوعة كاملة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد المؤلفين فضيلة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي، حيث أشرف على تصنيف موسوعة اسمه إيه؟ روضة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في حوالي 12 مجلدا ضخما، مجلدا من أكبر حجم، 12 مجلد ضخم في ذكر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، روضة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أننا مهما اختصرنا فلن نوفي هذه الآية حقها. فما يعني ما أعظم ما مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف البالغ الجامع: وإنك لعلى خلق عظيم. فسيرته صلى الله عليه وسلم وخلقه لا شك هي كلها التي تشرح لنا كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما. فنحيل من يعني استطاع ووجد الهمة على هذه الموسوعة الرائعة التي فيها بيان وتفسير لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر ويبصرون أي أولئك الجاحدون المتفوهون بتلك العظيمة، وهي زعمهم أو رميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. فستبصر يعني ستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتبين الحق والباطل بأيكم المفتون، يعني أيكم المفتون أي الذي فتن بالجنون. فهذا كقوله تعالى: تنبت أو تنبت بالدهن، يعني تنبت الدهنة، وقوله: يشرب بها عباد الله، واضح على أن يعني الباء زائدة. وقيل الباء ليست بزائدة، والمعنى بأيكم المفتون يعني بأيكم الفتنة، وهو مصدر على وزن المفعول ويكون معناه الفتون. وقيل المعنى فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، بالفرقة التي أنت فيها من المؤمنين أم بالفرقة الأخرى. والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطان، وقيل المفتون المعذب من قول العرب فتنت الذهب في النار إذا حميته، ومنه قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. ومعظم الصورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين الذين هم على الهدى، فيجازي كلا غدا بعمله. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي المجنون، أو المقصود بأيكم الفتنة والفتون، ذهابا إلى أن المصدر يجيء على زنة المفعول، والباء في هذه الحالة تكون أصلية بمعنى في، يعني في أيكم الفتنة، أي من كوشف بأسرار العلوم وأوتي جوامع الكلم، أم من حجب عما في نفسه من آيات الله والعبر وفتن بعبادة الصنم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أي عن طريق الحق الذي أمر به، وهو أعلم بالمهتدين أي بمن اتبع الحق وسلك سبيله، فسيجزي الفريقين. فلا تطع المكذبين بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري تهييج وإلهاب على معاصاتهم، فلا يعني يطيعهم، هنا نهاه تعالى عن مماينة المشركين لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه، فبين الله تعالى أن مماينتهم كفر. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهل يفهم من هذا أن الرسول عليه السلام كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ هل يفهم من هذا أنه كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ لماذا؟ أحسن. قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، بالعكس هي تمنع وجود هذا الركون ولو قليل منه. لماذا؟ لأن لولا حرف امتناع لإيه؟ لوجود، فلوجود التثبيت امتنع منه صلى الله عليه وسلم إيه؟ الركون إليهم شيئا قليلا. وقيل قوله تعالى فلا تطع المكذبين أي فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم. وعن ابن عباس ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك. وقال الفراء والكلبي ودوا لو تلين فيلينون لك. وللدهان التليين لمن لا ينبغي له التليين. وقال مجاهد المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك. وقال ربيع بن أنس ودوا لو تكذب فيكذبون. وقال الحسن ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه أيضا ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. وقال زيد بن أسلم ودوا لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون. وقيل ودوا لو تضعف فيضعفون. وقيل ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. وقيل طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة. هذه 12 قولا. قال ابن العربي ذكر المفسرون فيها نحو 10 أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنى. وأمثلها قولهم ودوا لو تكذب فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون. علق القرطبي على قول ابن العربي كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى، فإن للدهان اللين والمصانعة، وقيل مجاملة العدو مماينته، وقيل المقاربة في الكلام والتلين في القول. فلا شك أنها على هذا الوجه مذمومة إن كانت على النفاق وترك المناصحة. ولا شك أن هذا كله لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يقول القاسمي في قوله ودوا لو تدهنوا ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. وإنما هو مأخوذ من الدهن أو الدهن لو تدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين كثير الحلف، حلاف ثقة مبالغة يعني كثير الحلف. وقال الزمخشري وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. هذه الآية فيها زجر بليغ عن كثرة الحلف، لأن بعض الناس يعتادون الحلف فيما يستحق وما لا يستحق، كل شيء يحلف عليه. فهذه إشارة إلى ذم من يكثر الحلف، وإنما بل أن يحلف الإنسان في يعني الأمور العظيمة كحقائق الدين أو الأمور المهمة والجسيمة، لكن الحلف يجب على الإنسان في كل شيء حتى لو كان تافها أو حقيرة، فهذا ما ينبغي أن يتحرز منه الإنسان. ومع هذا نحن نقول إن الحلف يعني عبادة من العبادات القولية التي تؤدى باللسان، وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وفيها توحيد لله، لذلك لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى بأسماء أو بإسمائه أو بصفاته أو بأفعاله. أما الحلف بالمخلوقين فهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف بغير الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أب ولا شرف ولا كذا ولا كذا. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعنا أبدا واحدا من الصحابة حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ أنهم كانوا يعرفون أن هذه عبادة ولا يجوز أن تصرف إلا إلى الله، لأن الحلف بالله وراءه معان كثيرة وعظيمة، منها أنك تحلف بمن يعلم أنك صادق الحقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تكنه وتخفيه النفوس، وهذا ليس إلا لله، وأنه قادر على عقابك إن كنت كاذبا، وقادر على إثابتك إن كنت صادقا، فهذا كله ليس إلا لله. فالمسلم يحلف تعظيما لله وهذه عبادة كما قلنا، ولكن لا يكثر الحلف، ويدخر الحلف دائما للأمور العظيمة التي تستحق، بخلاف ما عليه بعض النصارى وبعض من يتشبهون من النصارى حينما يترفعون عن الحلف ويعتبرون أن الحلف هذه شيء مذموم. لا، الحلف ليس مذموما إلا إذا كان كثيرا أو إذا كان يعني على كل شيء جليل أو حقير، واضح. لكن حلف في موضعه وبشروطه هو عبادة وتوحيد لله تبارك وتعالى فيما يستحق ذلك من الأمور العظيمة. فبعض المسلمين يعني يقلدون النصارى فيقول لك إيه صدقني صدقني، وهذه الكلمة كلمة لا بأس بها في حد ذاتها، لكن لما صارت شعارا للكفار فلا ينبغي أن الإنسان يستعملها حتى لا يبدو منه كأنه يستحسن ما عليه الكفار من أنهم يعني يجرمون الحلف. لا، ليس كل حلف مذمومة، ويعني الأدلة على هذا أشهر من أن تذكر. فقوله تعالى هنا ولا تطع كل حلاف مهين، فهذه أول صفة من صفات الشخص الذي ذمه الله هنا، وهو أنه كثير الحلف. يقول الزمخشري وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على أحد التفسيرين ولا تطع كل حلاف مهين أي حقير الرأي والتمييز. هماز، هماز عياب طعان. قال ابن جرير والهمز أصله الغمز، فقيل للمغتاب هماز لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون وذلك غمز عليهم. همشاء بنميم، مشاء بنميم نقال لحديث الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم. مناع للخير أي بخيل بالمال ضنين به، والخير هنا المال، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم أحيانا يطلق الخير على المال، وإنه لحب الخير لشديد المال، إن ترك خيرا الوصية يعني إن ترك مالا. فكذلك هنا مناع للخير أي بخيل بالمال ضنين به. أو مناع للخير، تفسير آخر صاد عن الإسلام، معتد أي على الناس، متجاوز في ظلمهم، أثيم أي كثير الآثام، عتل بعد ذلك ذليل، عتل جاف غليظ، دعي بعد ذلك ذليل يعني دعي ملصق في النسب، هو ألصق في النسب القوم وليس منهم، أو ذميم بمعنى أنه مريب يعرف بالشر. قال ابن جرير ومعنى بعد في هذا الموضع بمعنى إيه؟ مع، يعني عتل بعد ذلك ذميم، يعني عتل إيه؟ مع ذلك ذميم، فبعد هنا بمعنى مع. وقال الشهاب الإشارة لجميع ما قبله من النقائص لا للأخير فقط، يعني نرى هنا أن الله سبحانه وتعالى لما هذا الشخص المذكور فقال ولا تطع كل حلاف مهيب همال بشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل، ثم قال بعد ذلك ذميم دعي، فالصفة التاسعه ذميم. بعض العلماء قالوا إن عتل بعد ذلك ذميم يعني بعد ذلك الإشارة إلى صفة العتل، يعني هو عتل مع كونه ذميما، وكما ترون هنا الاجتهاد قال إن الإشارة بقوله ذلك لجميع ما قبله من النقائص، لجميع الصفات الثمانية التي سبقت وليس للأخير فقط، وهي للدلالة على أن ما بعده أعظم في القباحة، فبعد هنا كثم الدالة على التفاوت الرتبي كما في قوله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. اختلف المفسرون في المقصود من هذا السياق، قيل هو الأخنس ابن شريك، وقيل الأسود ابن عبد يغوث، وقيل عبد الرحمن ابن الأسود، وقيل الوليد ابن المغيرة، ولعل الأشهر أنها في الوليد ابن المغيرة. ثم يقول الله تبارك وتعالى أن كان ذا مال وبنين، قيل أو قال الزمخشري أن كان ذا مال وبنين متعلق بقوله ولا تطع، يعني ولا تطع كل حلاف مهين، إلى قوله أن كان ذا مال وبنين، يعني ولا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال وبنين، فما فائدة المال والبنون والبنين إذا كان متصفا بهذه المثالب والأخلاق السيئة كلها، يعني لا تطعه ليساره وحظه من الدنيا. ويجوز أن تكون متعلقة بما يأتي، يعني أن كان ذا مال وبنين قولها متعلقة بما مضى، قوله ولا تطع كل حلاف مهين إلى آخره، إلى قوله أن كان ذا مال وبنين لا تطعه لأجل أنه إيه؟ ذو يسار ومال وبنين. ويجوز أن يتعلق بما بعده، يعني أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لكونه متمولا مستظهرا بالبنين كذب بآياتنا، فكون في التفسير إيه؟ يعني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أن كان ذا مال وبنين، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه المال والبنين، فلهذا هو يعني يكذب آيات الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا أي تقرأ عليه آيات كتابنا قال أساطير الأولين، أي هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم، أولا بكلمة نسبة لنزيد الكلام شيء من التفصيل بالذات في قوله عتل بعد ذلك ذميم، فالعتل هو الجافي الشديد في كفره، وقيل هو الشديد الخصومة بالباطل، وقيل هو الذي يعتل الناس فيضرهم إلى حد أو عذاب، مأخوذ من العتل وهو الجر، ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه يعني جروه، وفي الصحاح عتلت الرجل أعتله وأعتله إذا جذبته جذبا عنيفا، ورجل معتل وقال يصف فرسا نفرعه فرعا ولسنا نعتله. والعتل الغليظ الجافي. والعتل أيضا الرمح الغليظ. ورجل عتل بين العتل أي سريع إلى الشر، ويقال لا أنعتل معك أي لا أبرح مكاني. وقال عبيد بن عمير العتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يعني عند الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طالب والحسن العتل الفاحش السيء الخلق. وقال معمر هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر بعتل من الرجال زنيم غير ذي نجدة وغير كريم. وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف، متضعف وقيل متضعف يعني يستضعف الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، يعني هو متضعف أو متضعف بالكسر معناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. وقال القاضي قد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف أو متضعف تقرأ كذا وكذا، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواض متكبر مستكبر، كل عتل جواض مستكبر. وفي رواية عنه كل جواب ذنين متكبر. والجواب قيل هو الجموع المنوع، وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل الجواب وقيل العتل الذي جمع ومنع، والعتل الذنين الشديد الخلق الرحيب الجوف. رحيب الجوف يعني ايه؟ جوفه رحيب يعني واسع، بطنه واسع وفرشه واسع يعني يأكل كثيرا. العتل الذنين الشديد الخلق الرحيب الجوف المفحح الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس. وقيل الرحيب الجوف الوثير الخلق الأكول الشروب الغشوم الظلوم. أيها عتل بعد ذلك زنيم. والزنيم الملصق بالقوم الدعي عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر زنيم تدعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. وعن ابن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له زنمة كزنمة الشاه يعني جلدة متذلية. وروى عنه ابن جبير أنه الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنامتها. وقال أكرمة هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنامتها. وقيل كان الوليد دعيا في قريش، الوليد بن مغيرة دعيا في قريش ليس من سنخهم، والسنخ هو الأصل. ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. قال الشاعر زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسد لئيم. وقال حسان وأنت زنيم نيط في آل هاتم كما نيط خلف الراكب القدح الفردو. وعن علي الزنيم الذي لا أصل له يعني لا يعرف أصله. معظم يقول القرطبي معظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد ابن المغيرة، وكان يطعم أهل منن حيثا ثلاثة أيام وينادي ألا لا يقدن أحد تحت برمة، ألا لا يدخلن أحدكم بكراع، ألا ومن أراد الحيث فليأتي الوليد ابن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 20,000 أو أكثر، ولا يعطي المسكين درهما واحدة، فقيل مناع للخير لأنه إيه كان لا يعطي المساكين. وفيه نزل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أيها. وقال محمد بن إسحاق نزلت في الأخنس ابن شريق لأنه حليف ملحق في بني زهرة فلذلك ثم يزنينا يعني داعيا وملحقا بالقوم وليس منهم. وقال ابن عباس في هذه الآية نعف فلم يعرف حتى قتل فعرف وكان له زمامة في عنقه معلقة يعرف بها. وقال مرة الهمداني إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله تبارك وتعالى سنتمه على الخرطوم يعني هو ارتكب كل هذه الجرائم فسوف نجازي سنتمه على الخرطوم وهذا عبة من الله تبارك وتعالى منه بغاية إذلاله لأنه لما تناهى كبره وعجبه وزهوه وعتله وعتوه توعده الله سبحانه وتعالى بنقيض ذلك هو غاية الإذلال سنتمه على الخرطوم. تقول العرب وسمته بميثم السوء وسمته بميثم السوء يريدون أنه ألصق به من العاري ما لا يفارقه. قال جرير لما وضعت على الفرزدق ميثمي وعلى البعيث جزعت أنف الأبطلي. وقال الزمخشري الوجه أكرم موضع في الجسد أكرم موضع في الجسد هو الوجه والأنف أكرم موضع من الوجه لتقدمه له لأن الأنف هو المتقدم بالنسبة للوجه ولذلك جعل الوجه جعل الأنف مكان العز والحمية. يقول فلان ورم أنفه يعني تفخ من الحمية دائما تنثر إلى إيه إلى الأنف أو أنفه مثلا في السماء مثلا إذا أرادوا أن يصبوا بالكبر فيعني هذه الصفات النفسية تنسب غالبا إلى يعني الأنف واشتقوا منه الأنفة أخذ من الأنف وقالوا الأنف في الأنف ويقال حمي أنفه حمي أنفه يعني تكبر أو طار دمه. وفلان شامخ العرنين يعني الأنف وقالوا في الذليل جدع أنفه ورغم أنفه هذا دعاء عليه بالإيه بالذل رغم أنفه يعني يذل حتى يلصق أنفه بالإيه بالرغام وهو التراب رغم أنفه يعني لصق دعاء عليه أن يلتصق أنفه بالإيه بالرغام يعني كناية عن الذل. فهنا عبر الله سبحانه وتعالى بالوسم على الخرطوم خرطوم هو الأنف فنسمه على الخرطوم عبر عن غاية الإهلال والإهانة لأن السمة على الوجه شين وإذالة فكيف بها على أكرم موضع منه. ولقد وتم العباس أبائره في وجوهها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الوجوه فوتمها في جواعرها. وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة لم يقل سنتمه على أنفه يعني نضع له علامة من العذاب على أنفه وإنما قال سنتمه على الخرطوم فعبر عن أنفه بالإيه بالخرطوم وهذا أيضا غاية الاستخفاف به والاستهانة بهذا المتكبر الأثيم لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل. وقيل سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يبين بها عن سائر الكفرة يتميز بها عن سائر الكفرة كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم كما أنه في عداوة رسول الله تمادى وطغى وتجبر وجاوز الحد حتى صار متميزا بأكبر قدر من عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجزاء من جنس العمل سوف يعني نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يتميز بها ويبين ويظهر عن سائر الكفرة. قيل عني بالآية الأخنس ابن شريق قال ابن جرير وأصله من تخيف وعجاله في بني زهرة أي لأنه التحق بهم حتى كان منهم في الجاهلية ولذا سمي زنيما للصوقه بالقوم وليس منهم. وقيل هو الوليد ابن المغيرة ادعاه أبوه بعد 18 من مولده سنتمه على الخرطوم. وقال ابن عباس سنتمه سنختمه بالسيف وقد خطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف فلم يزل مختوما إلى أن مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سمة يعرف بها. يقال: وسمته وسما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي. وقد قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذه علامة ظاهرة. وقال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وهذه علامة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثة، يعني الوجوه تكون مسودة، العيون زرقاء، بدل البياض في العين تكون زرقاء، الأنف ذكرت علامتها هنا في هذه الآية، فنسمه على الخرطوم، فهذه علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنار، والعياذ بالله. كما قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم بسيماهم. وقال أبو العالية ومجاهد: فنسمه على الخرطوم أي على أنفه، ونسود وجهه في الآخرة فيعرف بسواد وجهه. والخرطوم الأنف من الإنسان، ومن السباع موضع الشفة، وخراطيم القوم ساداتهم. وقال الطبري: سنسم على الخرطوم، سنبين أمره تبيانا واضحا حتى يعرفوه، فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السنة على الخراطيم. وقيل المعنى: سنلحق به عارا وسبة حتى يكون كمن وثن على أنفه. قال القتبي: تقول العرب للرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية قد وثن ميثم سوء، إذا كان عار ألحق به وبقي ولم يزل عنه، قد وثن ميثم سوء، أي ألصق به عار لا يفارقه، كما أن السنة لا يمحى أثرها. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميثمي وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل، أراد به الهداء، والبعيث خداش ابن بشر، كان يهادي جريرا. يقول ويقول القتبي: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة، ولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه، كما نرى في هذه الآية، وكما أيضا في هذه الآيات وفي سورة أخرى، سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا الى اخر الايات. يقول: ولا نعلم ان الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب احد ما بلغه منه فالحقه به عارا لا يفارقه في الدنيا والاخره كالوسم على الخرطوم. وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار. وهناك قول آخر، يعني نذكره من باب الإحاطة بما قيل، قول النضر بن شبيب: سنسمه على الخرطوم، قال: سنحده على شرب الخمر. والخرطوم الخمر، وجمعه خراطيم. قال الشاعر: تظل يومك في لهو وفي طربي، وأنت بالليل شراب الخراطيم، يعني الخمر. وقال الرجل: صهباء خرطوما عقارا قرقفا، كلها أسماء الخمر فسمها خرطوما. كانت معلوماتي أنا التي لم أستوثق منها أن الوليد كان يأنف من شرب الخمر في الجاهلية، فالله أعلم بصحة ذلك. يقول الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، طبعا معلومات مصدرها يعني مش مصدر موثوق أولا من كتاب درسناه قديما عبقرية خالد بن عبقر، هذا ما أذكره أنه ذكر أنه كان يأنف من شرب الخمر. قال ابن العربي: كان الوسم في الوجه لذي المعصية قديما عند الناس، حتى أنه روي كما تقدم أن اليهود لما أهملوا رجل الزاني اعتاضوا عنه بالضرب وتحميم الوجه، وتحميم الوجه يعني تسخيمه بالفحم، ألغوا عقوبة الرجل معناها كانت التوراة واستبدلوها به بتحميم بالضرب وتحميم الوجه يعني تسخيمه بالفحم بالسواد، وهذا وضع باطل. ومن يعني هذا استبدال لشرع الله سبحانه وتعالى بحكم باطل، لأن الحكم الشرعي هو الرجم كما هو معلوم. ومن الوسم الصحيح في الوجه، يعني أن فيه نوع من الوسم جائز شرعا. يقول ابن العربي: ومن الوسم الصحيح في الوجه ما رأى العلماء من تسويد وجه شاهد الزور، بعض العلماء قالوا ان شاهد الزور من ثبت عليه انه شهد شهاده زور يعاقب بايه؟ بان يسود وجهه، يفحم وجهه او يسود وجهه، يعني علامه على قبح المعصيه وتشديدا لمن يتعاطاها لغيره، ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبه شاهد الزور وشهرته. فقد كان عزيزا بقول الحق وقد صار مهينا بالمعصيه. واعظم الاهانه اهانه الوجه، وكذلك كانت الاستهانه به في طاعه الله سببا لخيره الابد والتحريم له على النار. يعني ان شاهد الزور كما انه في كما انه يعني حينما استبدل القول بالحق وشاهد شهادة الزور حتى يضيع حق الناس او يتسبب في ظلمهم فيعاقب بتسويد وجهه بين الناس ويلون وجهه بالسواد امام الناس، فهذه اهانه، وقد كان هو يريد العزه بالكذب والزور. كذلك من اذل وجهه في سبيل الله او اذل وجهه لله بالسجود لله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود هذه العلامه في الوجه، فالاستهانة بهذا الوجه لله وإذلاله لله بأن تسجد لله سبحانه وتعالى في الأرض وفي التراب وفي موطئ الأقدام، فهذا التواضع لله تتساب فيه بأن يكون سببا لخيرة الأبد وأنه يحرمك على النار، فإن الله تعالى قد حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود كما ثبت في الحديث الصحيح. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إنا بلوناهم يعني بلونا مشركي مكة، اختبرناهم، والمعنى أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليبطروا، فلما بطروا وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كما قال القرطبي كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ويقال بفرسخين، وكانت برجل يؤدي حق الله تعالى منها، فلما صارت إلى ولده فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. يقول القاسمي قوله تعالى إنا بلوناهم أي بلونا مشركي مكة فاختبرنا بهذا التنزيل الحكيم، هل يشكرون نعمته فيحيوا حياة طيبة أو يصرون على تكريره؟ فلا تكون عاقبتهم إلا كعاقبة أهل الجنة في امتحانهم الآتي ثم دمارهم. وقيل معناه أصبناهم ببلية وهي القحط والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهم قوم من أهل الكتاب على ما روي عن ابن عباس، أو ناس من الحبشة في قول عكرمة أي كتابيون، فيتفق مع ما قبله. وليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به تعيير أهله لولا محبة المأثور. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يعني طبعا هو الإشارة هنا إشارة عابرة، يقول إنسان لو هناك عبرة ومثل وقصة فيها عبرة ليس بالضرورة حتى يتعظ الإنسان أن يقف على من هم هؤلاء القوم بالضبط، من أسماءهم، قبيلة كذا، أين كانوا ومتى عاشوا، هذه لا توقف عليها الاستعاضة، فالقصة تأتي فيها العبرة وهذا هو أهم شيء. فيقول ليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به تعيين أهله لولا محبة المأثور. فكلام عكرمة وكلام ابن عباس في تعيين من هم هؤلاء القوم هو أن النفس تأنس بمعرفة الشيء المنقول، في يعني هو حب الاستطاعة عند الإنسان والفضول، يعني يحب دائما أن يعرف أكثر ما يستطيع من هذه المعلومات. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك. يصحى بدري ويعني يحصد الثمرات قبل أن يستيقظ الإيه ويحضر المساكين كما اعتادوا في حياة أبيه على ما روي. لا يصرم أنها مصبحين يعني لا يقطعون ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك ولا يستثنون. لا يصرم أنها يعني كلها ويحصدوها كلها ولا يستثنون يعني لا يخرجون شيئا من حق المساكين. ويعني هذا أحد القولين. قول آخر ولا يستثنون يعني ولم يقولوا إن شاء الله. ولا يستثنون يعني لا يصرم أنها مصبحين ولا يستثنون ولم يستثنوا في هذا اليمين جازمين قاطعين بأنهم إيه سوف يقطعونها في الصباح ويعني يحصدونها في الصباح الباكر قبل أن يأتي المساكين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون يعني فطرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها. قال ابن جرير ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلة ولا يكون نهارا. وقد يقولون أطفت بها نهارا. وذكر الفراء أن أبا الجراح أنشده أطفت بها نهارا غير ليلي وألها ربها طلب الرخال يعني أولاد الضأن الإناث. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فكلمة طائف تفيد أنها بكل هذا الطائف بيكون في كلام العرب إيه غالبا في الليل أو لا يكون إلا في الليل ولا يكون أبدا نهارا. واضح. عليها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها. سواء كان جبريل أو غيره هذا أبهم في القرآن ولم يأتي مأثور يعينه. فطاف عليها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها يعني ليلة. كما قلنا لا يكون الطائف في كلام العربي إلا ليلة ولا يكون نهارا. وهم نائمون وهم نائمون أي مستغرقون في سباتهم غافلون عما ينكر بهم. تأكيد على الأول وتأسيس على الثاني. وهم نائمون تأكيد على القول الأول بأن الإيه بأن الطائف يكون ليلا فقط لأن الآية الأولى إيه فطاف عليها طائف من ربك. فكلمة طائف وطاف تدل على أنها كانت ليلا وهم نائمون بتؤكد أيضا أنها كانت ليلة أن السبات وأنهم يكونوا في الليل. على القول الثاني إن العرب قد يقولون أطفت بها نهارا واضح. ففي هذه الحالة يكون هنا إيه وهم نائمون تأسيسا لا توكيدا واضح. فأصبحت كالقريب كالبستان الذي صرم أي قطع ثمره فحيث لم يبق فيه شيء أو كالقريب كالليل الأسود لاحتراقها. وأنشد في ذلك ابن جرير لأبي عمرو بن علاء ألا بكرت معاذلتي تنوم تهجدني ومن كشف الصريم يعني الليل. وقال أيضا تطاول ليلك الجون البهيم فما ينجاب عن صبح صريم. فالمقصود بالصريم هنا الليل لأنه أسود. فقوله تبارك وتعالى فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. قال بعض العلماء على من حفظ زرعا أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره. وذلك معنى قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وأنه غير الزكاة على ما تقدم في سورة الأنعام بيانه. وقال بعضهم عليه ترك ما أخطأه الحصادون. وكان بعض العباد يتحرون أقواتهم من هذا. وروي أنه نهي عن الحصاد بالليل فقيل إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك عن المساكين في ذلك من الرزق. فيعني إنما كان هذا بسبب ما أرادوه من منع المساكين. هم نووا وجزموا وقطعوا القطع جزما إنهم في الصباح الباكر يخرجون حتى يحصدوا الثمار قبل أن يأتي ويحضر المساكين فيأخذوا ما يتساقط أثناء الحصاد مما يتقوسون به. فإذا العقوبة وقعت بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تبارك وتعالى. وروى أخباط عن السدي قال كان قوم باليمن وكان أبوهم رجلا صالحا كان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويتزودوا، فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين، تعالوا فلندلج يعني نأتي في الظلمة فنصرمنها قبل أن يعلم المساكين، ولم يستثنوا فانطلقوا وبعضهم يقول لبعض خفتا في السر يعني لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فذلك قوله تعالى إذ أقسموا يعني حلفوا فيما بينهم ليصرمنها مصبحين يعني لنجذنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين، ولا يستثنون يعني لم يقولوا إن شاء الله. وقال ابن عباس كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرسخين غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاثة بنين وكان للمساكين كل ما تعداه المنزل فلم يجذه من الكرم، فإذا طرح على البساط فكان كل شيء سقط عن البساط فهو أيضا للمساكين، فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنزل فهو للمساكين، فإذا درسوا كان لهم كل شيء انتفر، فكان أبوهم يتصدق منها على المساكين، وكان يعيش في ذلك في حياة أبيهم اليتامى والأرامل والمساكين. فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم فقالوا قل المال وكثر العيال، فتحالفوا بينهم ليغدون غدوة قبل خروج الناس ثم لا يصرمنها ولا تعرف المساكين. وهو قوله إذ أقتموا يعني حلفوا لا يصرمنها لا يقطعن لا يصرمنها لا يعني يقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بثدثة من الليل يعني بظلمة من الليل لئلا ينتبه المساكين لهم. والصرم القطع يقال صرم العذق عن النخلة، وأصرم النخل أي حان وقت صرامه. أي نعم. ولا يستثنون يعني لم يقولوا إن شاء الله. فتنادوا مصبحين يعني نادى بعضهم بعضا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين يعني كنتم عازمين على الصرام والجداد. قال قتادة إن كنتم صارمين يعني حاصدين زرعكم. وقال الكلبي ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. وقال مجاهد كان حرثهم عنبا ولم يقولوا إن شاء الله. وقيل معنى ولا يستثنون يعني لا يستثنون حق المساكين. فجاءوها ليلا فرأوا الجنة مسودة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قيل الطائف جبريل عليه السلام، وقيل أمر من ربك، وقيل عذاب من ربك، وقيل عنق من نار خرج من وادي جهنم، والطائف لا يكون إلا بالليل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان، لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. فالعزم هي الإرادة الجازمة الأكيدة، واضح؟ فلا يعني يشكر على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما إيه ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث النفس العابد غير كلام هنا فيه في ما جزم الإنسان فيه بالقصد، يعني نوى قطعا أنه يفعل كذا، واضح؟ فإنه يؤاخذ على النية الجازمة، واضح؟ لأن عدم الفعل هنا لأنه يحال حيلة بينه وبين الفعل، يعني لولا العذاب الذي نزل بأرضهم كانوا قطعا جازمين ولم يستثنوا أنهم سوف يحرمون المساكين من حقهم. فهؤلاء عوقبوا على ماذا؟ عوقبوا على العزم، على العزيمة الأكيدة، على النية التي وصلت لمرحلة إيه؟ لا هي وساوس ولا خطرات ولا حديث نفس، لا دي نية جازمة وعازم على هذا الفعل. نظير هذه الآية قوله تعالى ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه بدليل أنه بيماثل القتل، لولا أن الثاني غلبه لكان هو قتل لو أمكنه. فإذا العزيمة هنا جازمة ومبيتة، فعليها يعاتب ويعاقب الإنسان. قوله تعالى فأصبحت كالصريم، والصريم هو الليل المظلم الأسود. أي احترقت فصارت كالليل الأسود. وعن ابن عباس قالت قال كان صارت كالرماد الأسود. وقال الصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. وقيل الصريم كالزرع المحصود، فالصريم بمعنى المصروم أي المقطوع مما المقطوع ما فيه. وقال الحسن صرم عنها الخير أي قطع، فالصريم مفعول أيضا. قوله تعالى فتنادوا أي فنادى بعضهم بعضا مصبحين أي وقت الصبح ولم يشعروا بما جرى عليهم بالليل. أن اغدوا أي خرجوا غدوة على حرثكم أي على زرعكم إن كنتم صارمين أي قاصدين قطع تنارها وقد قطعها البلاء من أصلها. فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون ذهابهم ويتفارون فيما بينهم، يعني بيوشوشوا بعض وبيتكلموا كل هذا الكلام حتى لا يسمع أحد الصوت فيستيقظ أحد من المساكين فيحضر. فهذا معنى قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون ذهابهم ويتسارون فيما بينهم. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي فقير، فالجملة مفسرة أو أن مصدرية أي بأن. وقال الزمخشري والنهي عن الدخول للمسكين نهي لهم عن تمكينه منه، مش المقصود بس أن يكون أنا عايز مسكين، لا المقصود أن لا تمكنوا المسكين من أن يأخذ شيئا من الحصاد، يعني لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل، كقولك لا أرينك ها هنا. وغدوا على حرد قادرين، وغدوا على حرد قادرين. في قوله فانطلقوا وهم يتخافتون يقول القرطبي يعني يخفون كلامهم ويسرونه لأن لا يعلم بهم أحد. وقيل يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم، وكان أبوهم يخبر الفقراء والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصرام. وغدوا على حرد قادرين، على حرد يعني على قصد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره، فالحرد معناه القصد، حرد يحرد حردا يعني قصدا، تقول حردت حردك أي قصدت قصدك. ومنه قول الراجز أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلة. وأنشده النحات قد جاء سيل جاء من أمر الله من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة، يعني ذات الغلة. وقيل على حرد على جد، وقال الحسن على حاجة وثاقة، وقال أبو عبيدة والقتيبي على حرد على منع. يقال حاردت الإبل حرادا أي قلت ألبانها، والحرود من النوق القليلة الدر يعني اللبن. وحارذت السنة قل مطرها وخيرها. وقال السدي وسفيان على حرد على غضب، لأن الحرد يأتي بمعنى الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي قال إذا زياد الخيل جاءت ترجي مملوءة من غضب وحردي. ومنه قيل أسد حارب وريوث حوارج يعني غضبان. وقيل على حرد على انفراد، لأنه يقال حرد يحرد حرودا إذا تنحى عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطهم. وقال أبو زيد رجل حريد إذا ترك قومه وتحول عنهم، وكوكب حريد أي معتزل عن الكواكب. وقال الأصمعي رجل حريد أي فريد وحيد، والمنحرد المنفرد كما قال أبو زعيد كأنه كوكب في الجو منحرد. وغدوا على حرد قادرين يعني قد قدروا أمرهم وبنوا عليه. وقال قتادة قادرين على جنتهم عند أنفسهم، ظنهم في أنفسهم أنهم قادرون عليها. وقال الشعبي قادرين يعني على المساكين، وقيل معناه من الوجود أي منعوا وهم واجدون، وضعوا على حرد قادرين. قادرين يعني ايه؟ يجدون يجدون الخير، يعني ما كانوا محتاجين لهذا الذي منعوه المساكين. وغدوا على حرد قادرين يعني واجدين، يعني تقول فلان شخص مقتدر مثلا، او بمعنى انه غير محتاج، فمعنى القادرين بمعنى منعوا وهم واجدون، وهم واجدون الخير. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لما رأوها محترقة لا شيء فيها قد صارت كالليل الأسود، ينظرون إليها كالرماد، أنكروها وشكوا فيها، وقال بعضهم لبعض إنا لضالون، يعني أننا نمشي في الظلام، يبدو أننا تهنا، ضللنا الطريق وذهبنا مكان آخر غير مكان جنتنا وبستاننا. إنا لضالون يعني ضللنا الطريق إلى جنتنا. وقيل أي إنا لضلون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين فلذلك عوقبنا، بل نحن محرومون، بل نحن محرومون أي حرمنا جنتنا بما صنعنا. أي نعم، إذن هذا يدل على أن المعاصي يعني تحرم الرزق وتحول دون الإنسان ودون الرزق. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد أي غدوا إلى جنتهم على نشاط وسرعة وجد من أمرهم، أو على منع وغضب، قادرين في زعمهم على ما أصروا عليه من الصرام وحرمان المساكين. فلما رأوها أي فلما صاروا إليها ورأوها محترقا حرثها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، أي أنكروها وشكوا فيها هل هي جنتهم أم لا. فقال بعضهم لأصحابه ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم وأن التي رأوها غيرها، إن أيها القوم لضالون طريق جنتنا. فقال من علم أنها جنتهم وأنهم لم يخطئوا الطريق: بل نحن أيها القوم محرومون، حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها. قال أوسطهم أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم وخيرهم رأيا: ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أي تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان أوسطهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة فعصوه فعيرهم، قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني في ترك استثناء حق المساكين، فلم يقولوا يعني إنا لنصرم لها مصبحين مثلا إلا حق المساكين، لا ما استثنوا. إنا كنا ظالمين أي في ترك استثناء حق المساكين ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني يلوم بعضهم بعضا، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزمنا السيء، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي بتوبتنا إليه وندمنا على خطأ فعلنا وعزمنا على عدم العود إلى مثله، إنا إلى ربنا راغبون، أي في العفو عما فرط منا والتعويض عما فاتنا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه، لما اقتموا لا يصرموا أنها مصبحين ولا يستثنون، يعني في التفسير نقول واعترض الأوسط على ذلك وأمرهم بأن يستثنوا فلم يطيعوه. والدليل على هذا ما أتى بعد: ألم أقل لكم لولا تسبحون. وقيل كان استثناؤهم تسبيحا، قالوا سبحان ربنا، اعترفوا بالمعصية ونزه الله عن أن يكون ظالما فيما فعل. سبحان ربنا تنزيه لله، أن يكون إيه؟ تنزيه الله عن الظلم فيما فعله بهم، بل هذا من عدل الله. لما حرموا حرموا، لما حرموا المساكين من الرزق الذي يجريه الله على أيديهم حرموهم أيضا من هذا الرزق. أي نعم. ف فاعترفوا بالمعصية ونزه الله عن أن يكون ظالما فيما فعل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا المساكين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم هذا هذا في القسم ومنع المساكين، ويقول بل أنت أشرت علينا لهذا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كيسان طغينا نعم الله فلم نشكرها كما ذكرها آباؤنا من قبل. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنعت آباؤنا، فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها، وأمر جبريل أن يقترع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بزغر من أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها. فالله أعلم بحقيقة ذلك لأن هذه غير مستدلة في الحقيقة. قال الحسن قول أهل الجنة إنا إلى ربنا راغبون، لا أدري إيمانا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فيوقف في كونهم مؤمنين، هل هذا من باب أن المشركين حينما تنزل بهم الشدة يلجؤون إلى الله المخلصين أم أنهم بالفعل آمنوا وتابوا إنا إلى ربنا راغبون. وسئل فيوقف في كونهم مؤمنين، يتوقف يعني. وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل الجنة أم من أهل النار، فقال لقد كلفتني تعبا، أن هذا أمر صعب أن نستنبطه من الآيات، والمعظم يقول إنهم تابوا وأخلصوا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم رأيا، ألم أقل لكم لولا تسبحون تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان أوصفهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة فعصوه فعيرهم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وإنما نحن الظالمون. انظر إلى إثبات الظلم لأنفسهم ومع تنزيه الله عن الظلم فيما فعل بهم. سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي في ترك استثناء حق المساكين ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزمنا السيء، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي بتوبتنا إليه وندمنا على خطأ فعلنا وعزمنا على عدم العود إلى مثله. إنا إلى ربنا راغبون، أي في العفو عما فرط منا والتعويض عما فتنا. كذلك العذاب، أي في الدنيا لمن خالف الرسل وكفر بالحق وبغى الفساد في الأرض. ولعذاب الآخرة أكبر، أي أعظم منه لو كانوا يعلمون، أي لارتدعوا وتابوا وأنابوا. فالجواب مقدر، فالجواب مقدر، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. ثم قال تعالى لو كانوا يعلمون، أين الجواب؟ لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا، فالجواب مقدر. قال الشهاب لأنه ليس قيدا لما قبله، إذ لا مدخلية لعلمهم في كون العذاب أكبر، لا علاقة بين قول تعالى لو كانوا يعلمون وبين كون العذاب أكبر، ولذلك يقدر الجواب لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا. قال في الإثنين قال ابن الفرس استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبجيل أو خلط فإن ذلك لا يسقطها، يعني واحد إيه موعد جمع الزكاة، المفروض أن الزكاة تجمع بالموظفين والعمال عليها يأتون فيعني يحسبون الناس ويأخذون الزكاة، فيقول ابن الفرس أو استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بدل المال أو خلط بشيء ثاني بحيث لا يستوفي النصاب مثلا فإن ذلك لا يسقطها، والدليل هذه القصة. ووجه ذلك أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم، وفيها كراهة الجذال والحصاد بالليل كما ورد التصريح بالنهي عنه في الحديث لأجل الفقراء. هذا. وحكى الزمخشري عن قتادة أنه سئل عن أصحاب الجنة، أهم من أصحاب الجنة أم من أهل النار؟ فقال لقد كلفتني تعبا. وعن مجاهد قال تابوا فأبدلوا خيرا منها، والله تبارك وتعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا.